اوقفوا واقفين من فضلكم بينما نحني رؤوسنا من أجل كلمة صلاة. يا أبانا السماوي الحبيب، نحن ممتنون من أجل الفرصة الجديدة التي أتيحت لنا في هذا المساء لكي نأتي ونعرض إنجيل يسوع المسيح الرائع المجيد. نحن نشكرك لأنه لا يزال هو أمسا اليوم وإلى الأبد. ونشكرك أيضا من أجل هؤلاء الأشخاص المجتمعين هنا في هذا الطقس البارد، وهم ما زالوا ينتظرون ولديهم توقعات كبيرة، وينتظرون مؤمنين أنك يا إلهنا سوف تمنحنا شيئا غير عاديا. في كل مرة نأتي إلى هذا اللقاء نكون مزودين بهذا الرجاء يا رب. نحن نشكرك على الخدمات التي حظينا بها منذ ليلتين في الخيمة، ونشكرك أيضا من أجل خدمة مساء أمس وخدمة اليوم التي أقمناها في خيمة الاجتماع هذه. وها نحن الآن نتطلع بشوق إلى ما سوف تمنحنا إياه في هذا المساء. نحن نعلم أيها الآب أن أي شخص قادر على تحريك يديه يمكنه أن يقلب صفحات الكتاب المقدس، ولكن هناك واحد فقط يستطيع أن يجعل الكتاب حيا وحقيقيا، ألا وهو أنت نفسك. وهذا ما نتوقعه منك الليلة يا أبانا. باركنا بكل الوسائل. الفرح يغمر قلوبنا ونشعر بأن وقت اللقاء به يقترب، حين سنراه وجها لوجه، ذاك الذي أحببناه والذي عشنا من أجله طوال هذه السنوات. العديد من الأشخاص قبلوا الإيمان يا رب، وكما فهمت هناك حوالي 40 أو 50 شخصا من عداد جمهور كبير من المؤمنين الجدد سوف يتم تعميدهم على اسمك غدا صباحا. إنهم ثمار خدمة الليلة الماضية. نحن نسألك يا إلهنا أن تستمر في عملك، ونحن نرفع صلاتنا إلى حين تعاين كل بذرة من ناس الإلهيم المعينين نور الإنجيل وينضمون إلى القطيع ويدخلون إلى الحظيرة. نحن نسألك أن تخفينا الليلة خلف الكلمة وتعمينا عن أمور العالم وتنعم علينا برؤية يسوع. دعنا نعيش الليلة تجربة جبل التجلي، بحيث لا نرى أحدا سوى يسوع وحده. نحن نسألك هذا باسمه هو ولمجده وتأكيدا لإنجيله. أمين. يمكنكم الجلوس. سوف أحرك هذا الميكروفون أو هذا المنبر إلى هذا الجانب إذا كان لا بأس بذلك، لكي أتمكن من رؤية الحضور من كل الجهات. والآن سوف أعيد الميكروفونات إلى مكانها هنا. حسناً، لحظة واحدة فقط. نحن نرسل تحياتنا عبر الهاتف من القاعة الرئيسية هنا الليلة إلى أصدقائنا في أريزونا، كاليفورنيا، تكساس، وفي مختلف أنحاء الولايات المتحدة. هذه الخدمة سوف تبث الليلة على نطاق واسع، بحيث يتسنى لأكبر عدد من الناس سماعها عبر الهاتف في أنحاء البلاد كافة. لذا نحن نثق أن الرب سوف يباركنا. هل يصل الصوت واضحا إلى مسامع الجالسين في القاعة هناك إلى اليسار؟ حسنا، سوف يقومون الآن بفحص نظام الهاتف لتأكد ما إذا كان يعمل بشكل جيد. هل الجميع سعداء الليلة؟ أمين. قولوا حسنا، هذا جيد. وفي هذا الجانب، أمين. أمين. أنا سعيد جدا لرؤيتكم جميعا جالسين بشكل مريح. حسنا، غدا مساء إذا استمرت الأعداد في التزايد سوف يتم بث الخدمة عبر الهاتف مباشرة، وهذا ما نفعله الليلة. أنا أعتقد أنه يوجد بعض الناس في خيمة الاجتماع هناك، وصباح الغد لن نتمكن من القيام بالخدمة في خيمة الاجتماع لأن اختصاصيا في مجال تنسيق الأزهار سوف يهتم بتزيين الكنيسة من أجل حفل الزفاف الذي سيحتفل به بعد ظهر الغد في الكنيسة هنا. لذلك فلقد تم نقل خدمة الصباح إلى كنيسة الأخ رودوين، وهو واحد من زملائنا، وكنيسته تقع على الطريق السريع رقم 62. هل تم الإعلان عن ذلك؟ نعم، لقد تم الإعلان عن هذا الأمر. وإذا لم يكن هناك مساحة كافية لاستيعاب جميع الناس، فسوف نأخذ الباقين ونرسل خادما أو قسيسا آخر إلى الأخ جونيور جاكسون في كليركسفيل. والسبب الذي حدا بنا إلى اختيار كنيسة الأخ رودويل هو أن المكان قريب من هنا، ويمكننا ونعتقد بالتالي أنه سيكون من السهل عليكم الوصول إلى هناك. لذا فنحن سوف نعتني بالأمر بشكل أو بآخر، وسنتأكد من القيام بكل هذه المعموديات المقررة ليوم غد. كما أنني آمل أن يكون هناك 100 أو 200 شخصا إضافيا سوف يتم تعميدهم أيضا. والآن غدا مساء أنا لا أحب أن أعلن مسبقا عن موضوع الخدمة الذي أنوي معالجته، ولكن ذات مساء أو يوما ما أنا أرغب في الخوض في موضوع من هو ملك صادق هذا، لأنه موضوع مهم. فأنا أظن بأننا نعيش في زمن هذه الإعلانات، ولقد تم طرح هذا السؤال على مدى العصور، من هو هذا الرجل؟ وأعتقد أن إلهيم لديه الجواب. من كان هذا الرجل؟ يقول البعض أنه كاهنا، وآخرون يقولون أنه ملك وغيرهم، ولكن عليه أن، وما دام هناك سؤال فلا بد أن يكون هناك إجابة على هذا السؤال، وهو الجواب الصحيح. لا يمكن أن يكون هناك سؤال دون أن يكون له جواب أولا. حسنا، نحن نثق أن إلهيم سوف يمنحنا البركة من كلمته عندما سنقرأها في هذا المساء. ولقد طلب مني بيلي أن أخبركم أنكم تعاونتم بشكل جيد مع الناس هنا فيما يتعلق بنظام مواقف السيارات والشرطة وغيرها. استمروا هكذا، هذا جيد جدا. نحن نأمل أن نرى وقتا ربما في المستقبل القريب حين سنتمكن من إحضار الخيمة إلى المدينة هنا وننصبها في ملعب البيسبول حيث يمكننا البقاء لفترة من أجل النهضة لمدة 3 أو 4 أسابيع مستمرة ودون انقطاع. ونحن عادة عندما نلتقي هنا فإننا بالكاد نرحب ببعضنا البعض، من ثم سرعان ما نجد بأن الوقت قد مر دون أن نشعر، فنودع بعضنا البعض ويغادر كل واحد منا إلى منزله دون أن يتسنى لنا الوقت الكافي للتعرف على بعضنا كما ينبغي. لكنني أود بعد عودتي من السفر أن أقضي فترة طويلة هنا بحيث يمكنكم البقاء على قدر ما تشاءون، فلا نضطر إلى أغلاق أبوابنا والمغادرة بعد ليلة أو ليلتين، وبالتالي نبقى ونستمتع بقراءة الكلمة وتعليمها ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، مرارا وتكرارا. ربما يود أحد ما يود الذهاب إلى المنزل ليطعم الدجاج ويحلب الأبقار، من ثم يعود في الأسبوع التالي ويواصل المشاركة في الخدمة. أنا أحب ذلك، فليكن الرب معكم. حسنا، قبل أن أغادر ربما صباح الأحد أو مساء الأحد أو في وقت آخر إلى إحدى تلك الخدمات، أنا أعلم أنكم جميعا متشوقون لسماع الرسالة حول حقيقة مسألة الزواج والطلاق التي تشكل واحدة من القضايا الكبرى في يومنا هذا. وأنا واثق أن الإجابة الصحيحة نجدها في كلمة إلهيم، وأظن أن هذا هو السبب الذي وعدت بالعودة من أجله. وأنا أفترض بحسب علمي أنه سيكون لدي خدمة أخرى هنا في جيفرسونفيل في أحد الفصح، وسوف نقوم بالخدمة عند شروق الشمس ثم نقوم بخدمة أحد الفصح. لذا سوف نعلن مسبقا عن ذلك، وسوف نحاول الحصول على القاعة إذا أمكن، أو إيجاد مكان ما ليوم الأحد وربما ليومي السبت والأحد. يجب أن أسافر ذهابا وإيابا لأن الوقت قريب. علي أن أتحقق أولا من الجدول الزمني الذي لدي ومواقيت رحلتي إلى كاليفورنيا، وبعد ذلك مباشرة يجب أن أذهب إلى أفريقيا. لذا ابقوا على تواصل وصلوا من أجلنا. حسنا، الآن أود أن ألفت انتباهكم الليلة إلى جزء من كلمة إلهيم الواردة في الإصحاح الرابع من إنجيل القديس لوقا. الإصحاح الرابع بدءا من الآية 16، يسوع هو الذي يتكلم: اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. والآن نود أن نستخلص استنتاجا من هذا لنبين مدى فعالية كلمة إلهيم. حسنا، يمكننا أن نفهم الآليات، لكن الأمر يتطلب الديناميكية اللازمة لتفعيلها وجعلها عاملة فينا. يمكننا معرفة ميكانيكية وآلية الآلات أو السيارة، ولكن الأمر يتطلب بعض الديناميكية والقوة الميكانيكية لكي يجعل العجلات تدور وتتحرك. وهنا عاد يسوع إلى الناصرة حيث نشأ وترعرع. في موضع أبعد قليلا في الكتاب المقدس هنا نقرأ أنهم قالوا: لقد سمعنا أنك صنعت كذا وكذا في كفرنحوم. حسنا، لنرى إذن، فلتفعل ذلك هنا أيضا في وطنك. قال يسوع: ليس لنبي كرامة في وطنه. وبالطبع هذا هو المكان الذي نشأت وترعرعت فيه وحيث كل الناس يعرفونك. وهناك كانت سمعته سيئة لأنه ولد من دون أب أرضي. كانوا ينعتوه بأنه ابن غير شرعي، وأن مريم قد وجدت حبلى قبل أن تقترن رسميا بيوسف. ولكن هذا الأمر ليس صحيحا، نحن نعلم جيدا أنه ليس كذلك. والسبب الذي يكمن وراء اختياري لهذا المقطع والذي جعل نظري يقع على هذه الآية الكتابية كان شيئا قد حدث مؤخرا في فينيكس أريزونا. كان ذلك في آخر يوم لي في الخدمة، حيث كان من المقرر أن ألقي كلمة في المؤتمر الدولي لرجال أعمال الإنجيل الكامل. وخلال هذا المؤتمر كان هناك ضيف معنا، وهو أسقف كاثوليكي كان يتبع طقوس المذاهب الكلدانية التي تنتمي إلى الكنيسة الرسولية الكاثوليكية، القس المحترم جدا جون سي ستانلي أو سي دي، وهو رئيس أساقفة الولايات المتحدة في الكنيسة الكاثوليكية. هذه هي بطاقته وعنوانه. وهو حضر الاجتماع كضيف مع رجال الأعمال المسيحيين، وكنت قد رأيته هناك في اليوم السابق. وعندما كنت أعظ مساء السبت الماضي على ما أعتقد، أو يوم السبت صباحا أثناء فطور الصباح، وبينما كنت أتكلم لم يكن يشيح بنظره عني أبدا، بل ظل يراقبني طوال الوقت. فقلت في نفسي، من المؤكد أن هذا الرجل ليس موافقا على كل ما أقوله. أتعلمون، يمكنكم أن تلاحظوا ذلك بكل سهولة. فهو كان يحرك رأسه باستمرار، تارة كان يرفعه إلى أعلى وطورا يخفضه إلى أسفل، لكنني لم أكن أعرف ما الذي كان يضايقه بالضبط. لذا بعد ظهر يوم الأحد عندما وقفت لأتكلم، كنت سأنطقي نص الذي أنوي التوسع فيه حول موضوع آلام الولادة، حيث قال يسوع: مثل محاض المرأة التي تلد فهي تختبر آلام الولادة. وانطلاقا من هنا كنت سأستخدم موضوع آلام الولادة لأقول أن العالم اليوم يمر في مرحلة المخاض، وهو يعاني الآن من آلام الولادة. فالقديم يجب أن يختفي لكي يولد الجديد، تماما مثل البذرة التي يجب أن تفسد وينخرها العفن لكي تنتج حياة جديدة. وأي آلام عصفت بالعالم، كم هي شديدة آلام المخاض التي أصابت العالم. ففي الحرب العالمية الأولى كانت البشرية تعاني من آلام حادة بسبب انبعاثات الغازات السامة وما إلى ذلك، والتي كادت أن تدمر العالم. وخلال الحرب العالمية الثانية أصابها ألم آخر شديد الصعوبة، فلقد استخدمت قنابل من العيار الثقيل وقنبلة ذرية أيضا، وبالتالي لن يكون العالم قادرا على تحمل آلام مخاض الولادة مرة أخرى مع وجود هذه الصواريخ طويلة المدى وتلك الأسلحة المدمرة اليوم. ففي حال اندلاع حرب أخرى، فإن الأرض سوف يرمى بها في الفضاء، وعندئذ سوف تتحرر، وبعدئذ سوف يكون هناك أرض جديدة. الكتاب المقدس يقول أنه سيكون هناك أرض جديدة. تحت تأثير رسالة كل نبي كانت إسرائيل تشهد مخاض الولادة، لأن هؤلاء الأنبياء كانوا يدخلون المشهد بعد أن قام اللاهوتيون ورجال الدين بسحب الكنيسة بأكملها إلى شكل من أشكال التنظيم ووضعوها في إطار المؤسسة أو المنظمة. وعندما جاء هؤلاء الأنبياء إلى الساحة حاملين معهم رسالة، هكذا يقول الرب، اهتزت تلك الكنائس واجتازت مرحلة آلام الولادة، وأخيرا شعرت بآلام المخاض إلى اللحظة التي أنجبت فيها ابن الإنجيل، والذي كان هو الكلمة نفسها الذي صار جسدا. فالكنيسة إذن تختبر آلام الولادة في هذه الليلة، إنها تمر في مرحلة آلام المخاض مرة أخرى لكي تلد الإبن، ابن إلهيم الذي سيأتي ثانية. كل معلمين اللاهوتيين، كل أنظمتنا، كل طوائفنا ومذاهبنا أصبحوا فاسدين تماما، وبالتالي نحن نختبر آلام المخاض. ولطالما كانت الرسالة التي تأتي من إلهيم تتسبب بألم شديد للكنيسة، لكنها بعد فترة سوف تلد عروسا، وهذا ما سيجذب يسوع المسيح إلى عروسه. ولذا اعتقدت أن هذا الرجل لم يكن متوافقا معي كثيرا. وعندما وقفت لأكرز بهذه الرسالة، فتحت كتاب المقدس لكي أجد الصفحة، وكانت زوجتي قد أعطتني نسخة جديدة من الكتاب المقدس بمناسبة عيد الميلاد. كانت نسخة كتاب المقدس قديمة، عمرها 15 عاما تقريبا، وكان على وشك أن يتمزق إلى قطع صغيرة، وكلما كنت أفتحه كانت صفحاته تتطاير من بين ثنياه، ولكنني كنت أعرف أين أجد كل آية من آيات الكتاب المقدس، لذا كنت أدرس في الكتاب المقدس هذا عن كثب. لذلك أمسكت بالنسخة الجديدة لأن النسخة الأخرى كانت ممزقة للغاية، ولم يكن مستحبا أن أذهب إلى الكنيسة متأبطا نسخة القديمة تلك. وعندما بدأت أتصفح إنجيل يوحنا حيث وجدت الآية الكتابية، بدأت أقرأ الإصحاح 16 ولم أجد الآية التي كنت أبحث عنها، ففكرت بيني وبين نفسي هذا أمر غريب، ورحت أفتش مرة أخرى ولكنني لم أعثر على تلك الآية. وكان الأخ جاك مور جالسا هناك، إنه من شريفبورت لويزيانا وهو صديق حميم لي، فسألته: يا أخ جاك، أليست موجودة في إنجيل يوحنا الإصحاح 16، أليس كذلك؟ فأجاب: نعم. فنهض هذا الكاهن الكاثوليكي من مقعده من بين نحو 100 رجل دين كانوا موجودين على المنصة، ومشى صوبي وصار قريبا مني، وكان لابسا رداءه وعباءته وصلبانه وما إلى ذلك، واقترب مني مباشرة وقال: اهدأ يا بني، كن ثابتا، إن إلهيم عازم على التحرك، فهو يستعد لفعل شيء ما. وقلت في نفسي: أسقف كاثوليكي يقول لذلك؟ قال: اقرأها من كتابي. فقرأت الآية من كتابه وتناولت نصي ووصلت إلقاء عظة. وبعد ذلك عندما انتهيت نهض بعد أن غادرت وقال: هناك شيء واحد يجب أن يحدث، وبعد ذلك يجب أن تخرج الكنيسة من الفوضى التي تعيش فيها، أو علينا نحن أن نخرج من الفوضى التي تعيشها الكنيسة. إذن واحد من هذين الأمرين لا بد أن يحصل. وفي ذلك المساء كنت في طريقي إلى المنزل عائدا إلى توسون، وكان الأطفال كانوا يرغبون في الحصول على شطيرة، فتوقفت لشراء واحدة من كشك صغير. فقالت لزوجتي: بيل، أنا لم أشعر في حياتي كلها بالتوتر وعدم الارتياح إلى هذا الحد. عندما رأيتك واقفا هناك وأنت تتلمس صفحات الكتاب المقدس بحثا عن تلك الآية، ثم أضافت: أنت لم تكن محرجا أليس كذلك؟ ألم يشعرك ذلك بالتوتر؟ فأجبتها: كلا. ثم تابعت: كنت أعلم أنها كانت موجودة في مكان ما هناك، لكنهم لم يدرجوا تلك الصفحة هناك، هذا كل ما في الأمر، إنه خطأ مطبعي. فقالت: وأنا التي كنت أظن أنني جلبت لك هذا الكتاب المقدس، لقد بدا لي أن كل العيون كانت مصوبة نحوي. فقلت لها: حسنا، هذا لم يكن خطأك، كان هذا خطأ مطبعيا في الكتاب المقدس. وأضفت: لم يدرجوا تلك الصفحة هناك، هذا كل ما في الأمر. حسنا، ثم رحت أتفحصها من جديد، كانت رائعة تماما، لكن الإصحاح 16 ينتهي جزء واحد، وهناك جزء يتوقف على بعد حوالي 3 بوصات 7 سنتيمترات عند الأسفل، والجزء الآخر الإصحاح 17 من الجانب الآخر ينتهي بنفس الطريق. وبما أنه كتاب جديد، كانت هاتان الصفحتان ملتصقتان تماما ببعضهما البعض، وأنا كنت أقرأ من الإصحاح 17 بدلا من الإصحاح 16. فقلت: حسنا، كل شيء يبدو على ما يرام، هناك سبب لما جرى. ومثلما تسمعون أي صوت بوضوح، هكذا جاءني صوت وقال: وجاء إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع حسب عادته، فدفع إليه الكاهن سفر أشعياء النبي الإصحاح 61، وبعد أن قرأ ما كان مكتوبا في هذا الموضع طوى السفر وجلس، أعاد الكتاب المقدس إلى الكاهن وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، وخرجت كلمات ثمينة من فمه، إذ قال: اليوم تم هذا المكتوب بمسامعكم، اليوم تم هذا المكتوب. هي لدقة الكتاب المقدس. إذا لاحظتم في إشعياء الإصحاح 61 من الآية 1 إلى 2، هذا هو النص الذي كان يقرأه ربنا، إشعياء 61:1-2، ولكن في منتصف الآية الثانية من سفر إشعياء 61 توقف عن القراءة، حيث قيل: روح الرب علي مسحني لأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم توقف. لماذا؟ الجزء الآخر سوف يكون مخصصا للدينونة ولا ينطبق على مجيئه الأول، بل هو خاص بمجيئه الثاني. ترون؟ هذا لا ينطبق هناك. الكتاب المقدس لا يخطئ أبدا، إنه كامل دائما. لقد توقف يسوع حيث توقف الكتاب المقدس، لأن هذا هو بالضبط ما كان يجب تأكيده في أيامه في مجيئه الأول. في مجيئه الثاني سوف يأتي بالدينونة على الأرض، ولكن ليس آنذاك، في أيامه على الأرض حيث كان عليه أن يكرز بالسنة المقبولة. لاحظوا، كان المسيا واقفا على المنبر للتعريف عن نفسه بكلمة الوعد لذلك العصر. يا للغرابة، المسيا أي المسيح يقف أمام الكنيسة. وتأملوا بهذه الكلمات الثمينة عندما قال هنا لأكرز بالسنة المقبولة. السنة المقبولة كما نعلم جميعا بصفتنا كراء الكتاب المقدس أنها كانت سنة اليوبيل، عندما كان يلقى كل العبيد والأسرى في السجن، وكان عليهم أن يقدموا ابنا لسداد الدين أو ابنة لتسديد الدين، وهؤلاء كانوا تحت العبودية. بغض النظر عن المدة التي أمضوها في العبودية أو الفترة التي كان من المفترض أن يبقوا فيها هناك، عندما تأتي سنة اليوبيل وينفخ بالبوق، يصبح بإمكان كل رجل أن يتحرر إذا رغب في أن ينال حريته. أنت حر، لم تعد عبدا بعد الآن. ولكن إذا كنت ترغب في البقاء عبدا، فينبغي أن تؤخذ إلى الهيكل ويوقفوك إلى جانب عمود الهيكل، فيأخذ المخرز ويثقب أذنك، من ثم يتعين عليك أن تخدم سيدك بقية أيام حياتك. يا له من مثال رائع لإنجيل يسوع المسيح عندما يتم التبشير به الزمن المقبول وزمن اليوبيل. أي شخص بغض النظر عن هويتك، من أنت أو ما هو لونك أو إلى أي طائفة تنتمي وإلى أي مدى أنت منخرط في الخطيئة أو ما هي مشكلتك، ما هو خطبك، يمكنك أن تتحرر عندما تسمع صوت أبوك الإنجيل. أنت حر. ولكن إذا أدرت ظهرك للرسالة ورفضت سماعها، لاحظ أنهم قد ثقبوا أذنك بالمثقاب. هذا يعني أنك قد تجاوزت الخط الفاصل بين النعمة والدينونة، ولن تسمع الإنجيل مرة أخرى، ولن تحرز أي تقدم. يجب أن تكون عبدا للنظام الذي تعيش فيه بقية أيامك إذا رفضت سماع الكرازة بالسنة المقبولة. أما الجزء الآخر من الآية فكما سبق وقلت، فأنه لم يكن من الضروري التطرق إليه أو الإجابة عليه، لأن هذا المسيا العتيد أن يأتي لاحقا، وعندئذ سوف يقيم حكم الدينونة. ولكن كيف فشل هؤلاء الناس في التعرف عليه؟ كيف فاتهم التعرف على هويته؟ كيف فاتهم ذلك؟ كيف كان ذلك ممكنا في حين أنه ظهر واستعلن بشكل واضح وسهل للغاية؟ كيف يمكنهم أن يفشلوا في رؤيته عندما هو؟ يا لها من كلمة! فكروا في الأمر، اليوم قد تم هذا المكتوب أمام أعينكم. من قال ذلك؟ إلهيم نفسه هو الذي يفسر كلمته. اليوم تم هذا المكتوب. المسيا نفسه الذي وقف في حضور جماعة المصلين وكان يقرأ كلمة من الكتاب المقدس تخصه هو نفسه، فقال اليوم قد تم هذا المكتوب. ومع ذلك فإنهم لم يتمكنوا من فهم ذلك وفشلوا بالتالي في التعرف عليه. يا لها من مأساة، لكنها حدثت للأسف. لقد حدث ذلك مرات عديدة. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ كما كان يحدث في المرات الأخرى طبعا، من خلال تصديق تفسير الإنسان للكلمة. هذا ما تسبب في ذلك. أن مؤمني ذلك الزمان الذين يسمون أنفسهم مؤمنين قبلوا تفسير الكاهن وما قاله عن الكتاب المقدس. لذلك فإن يسوع الذي لم يكن ينتمي إلى صفوفهم على الإطلاق ولم يكن عضواً في أي واحدة من مؤسساتهم قد طرد من مجتمعاتهم وتم حرمانه من رفقتهم، وبالتالي لم يتمكنوا من التعرف عليه لأنه كان مختلفاً عنهم. كان شخص يسوع المسيح فريداً ومميزاً لدرجة أنه لم يكن ممكناً لأحد أن يفشل في التعرف عليه بأنه ابن إلهيم، لأنه كان التعريف الكامل والمتطابق مع الكتاب المقدس الذي كتب عنه. هذه هي الطريقة التي نتعرف بها على أي مسيحي، عندما تكون حياته متماثلة مع الأعمال التي من المفترض على كل مسيحي أن يعملها، أي عندما تحدد حياته أعماله كمسيحي. كيف استطاع الوقوف في المجمع هناك وقال اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم؟ كم هو رائع، كم كان واضحا، ومع ذلك فإن هؤلاء الناس لم يفهموا. لماذا؟ لأنهم تبنوا تفسير بعض الكهنة الذين كانوا يستمعون إليهم، والتاريخ يكرر نفسه دائما، والكتاب المقدس له معاني مركبة وإعلانات مركبة. فعلى سبيل المثال، كما ورد في الكتاب المقدس أنه من مصر دعوت ابني، بإشارة إلى يسوع. إذا رجعنا الملاحظات الموجودة في الهامش فسوف نجد أن هذه العبارة تشير أيضا إلى يعقوب في هذا المقطع نفسه من الكتاب المقدس. كان يسوع ابنه الأعظم، يعقوب كان ابنه الذي دعاه من مصر، وهذا ما أشار إليه مرجع سكوفيل وجميع المراجع الأخرى. فهذا هو الكتاب المقدس الذي كان يشير إليه. لذلك كان لديه إجابة مزدوجة، كان لديه إجابة تخص يعقوب الذي دعي، وإجابة عن يسوع الذي دعي. وهذا هو الحال اليوم، وذلك لأننا في حالة من الحيرة الشديدة، والناس يفشلون في رؤية حقيقة إلهيم، وذلك بسبب التفسيرات البشرية المتعددة لكلمة إلهيم. فإلهيم لا يحتاج إلى أحد لتفسير كلمته، فهو مفسر نفسه بنفسه. في البدء قال إلهيم ليكن نور، فكان نور، وهذا لا يحتاج إلى أي تفسير. قال الكتاب المقدس ها العذراء تحبل، فحبلت، وهذا لا يحتاج إلى تفسير. إذن إن تفسير إلهيم لكلمته هو عندما يؤكد ويثبت صحتها، وهذا هو التفسير الذي يعطيه لها، وذلك من خلال جعلها تتحقق. وهنا يكمن تفسير إلهيم، عندما يجعل كلمته تتم، إنه يفسرها لكم. فمثلا لو لم يكن هناك نور قط، وهو قال ليكن نور، فكان نور، فهذا لا يحتاج لأحد ليفسره. ولكننا ندمج الأنظمة التي صنعها الإنسان فيها، وعندما تفعل ذلك فإنك تخرجها عن نطاقها فتعطلها، لطالما كان الأمر يسير على هذا النحو. ولكنني ما زلت أفكر في مدى روعته. فكروا في المسيح، لماذا فشلوا في رؤيته والتعرف عليه؟ لأن قادتهم الذين كان يجب أن يعرفوه وأن يكونوا على دراية بالكتاب المقدس وأن يكونوا متعمقين في الكتاب المقدس ويفهموه، لقد استخفوا بهذا الرجل وقالوا إنه ابن غير شرعي. ففي البداية لم نتمكن من تصديق ذلك، وبعد سنوات لم نعد نصدق ذلك، بل كنا مستعدين أن نموت من أجل القول أنه كان ابناً مولوداً من عذراء. وسوف يأتي يوم عندما نفس الأشياء التي نرى يهوى يفعلها اليوم، الناس في العصور القادمة إن وجدت سوف يموتون من أجل هذا الأمر نفسه الذي نتحدث عنه اليوم، وأنتم سوف تضطرون إلى القيام بذلك عندما تبرز علامة الوحش، ولن يعود مسموحا لكم بالتبشير بالإنجيل بهذه الطريقة. وعندما يتأسس الاتحاد العالمي للكنائس، هذا الاتحاد العظيم والذي هو في طور التحقق من أجل تشكيل الكنيسة العالمية، سيكون عليكم ختم شهادتكم بحياتكم الخاصة. يجب أن تصدقوا ذلك الآن. لو أن هؤلاء الكهنة الذين آذنوه يمكن أن يقوموا من الأموات لما آذنوه أو حكموا عليه. قد تقول ولكن لو كنت أنا هناك لفعلت كذا وكذا. حسنا، ذاك الزمن لم يكن زمانك أنت، ولكن هذا هو عصرك، هذا هو الوقت. قد تقول حسنا يا ليته كان هنا. الكتاب المقدس يقول أنه هو أمسا واليوم وإلى الأبد، إنه هو نفسه. إذن ها هو هنا،
ولكنه هنا في حين أن العالم أصبح متحضراً وأصبح أكثر أهمية وأكثر علماً وثقافة. وها هو هنا في سورة الروح الذي لا يستطيعون أن يقتلوه. لقد مات مرة واحدة، لا يمكن أن يموت مرة أخرى. كان ينبغي أن يصير جسداً لكي يستطيع إلهيم أن يموت في الجسد بسبب الخطية، ولكن هذه المرة لا يمكنها أن يموت من جديد. إنه الروح القدس. من الصعب التصور أنهم كانوا يلومونه على شيء ما أو كان لديهم شيئا ضده. أضف إلى ذلك أنه كان يرفض الانضمام إلى صفوفهم، وبالتالي فأن هذا الرفض جعله شخصا سيئا في نظرهم. لم يرد الانضمام إلى منظماتهم ولا إلى كهنوتهم، ولم يرغب في أن يكون له أي علاقة بالأمر. إلى جانب ذلك فهو سعى إلى هدم كل ما شيدوه. لقد دخل يسوع إلى الهيكل. نحن نصفه بأنه رجل وديع، وهو كان كذلك حقا، ولكن في كثير من الأحيان نحن نسيء فهم معنى الوداع. كان رجلا عطوفا ورحوما، ولكننا نفشل أحيانا في فهم معنى التعاطف والشفقة. فالتعاطف الإنساني لا يعد تعاطفا، إنما العمل بحسب مشيئة إلهيم هو في الحقيقة الرحمة والشفقة. لقد ذهب إلى باب الضأن وعبر إلى بركة بيت حسدة، وكان هناك حشود كثيرة من الناس يضطجعون في ذلك المكان. الحشود هي أعداد غير محددة. كان هناك جمهور كبير من المرضى والمقعدين، العميان، العرج والمشلولين يجلسون عند تلك البركة. كان يسوع يتحنن على جميع الناس، يشفق عليهم ويتعاطف معهم. فتوجه صوب إنسان كان موجودا هناك، وهذا الرجل لم يكن مقعدا ولا أعمى ولا أعرجا ولا مفلوجا. لربما هو كان يعاني من مشكلة في البروستات أو من عجز بسيط. كان يعاني من هذا المرض منذ 38 عاما، ولكن مرضه هذا لم يكن يؤثر على حياته، لم يهدد حياته، وبالتالي لم ينهيها. كان ممددا على سرير النقال، فقال له يسوع: أتريد أن تشفى؟ فأجابه هذا الرجل: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. أترون؟ كان بإمكانه السير، كان يرى، وكان قادرا على التحرك، لكنه كان ضعيفا وحسب. وقال له يسوع: قم أحمل سريرك واذهب إلى بيتي. من ثم سئل يسوع عن ذلك، هذا ما قاله الكتاب المقدس كما تتذكرون. فلا عجب إذا جاء يسوع إلى جيفرسونفيل الليلة وقام بعمل مماثل، فسوف يصبح حديث الساعة طبعا. ولكن تذكروا أنه أتى من أجل أمر واحد فقط، وهو أن يتمم مشيئة إلهيم. سوف تجدون الجواب في يوحنا 5:19، حيث قال: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الإبن كذلك. إنما كان ينبغي لهم أن يعرفوا بأن هذا الذي يعينونه هو تأكيد لنبوة موسى الذي قال: إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به. قال: لاحظتم أنه عندما رأى يسوع ذاك الرجل المريض، قال: كان يعلم أنه كان على هذا الحال منذ سنوات عديدة. أترون؟ بصفته نبيا فهو قد رأى ذلك الرجل على تلك الحالة، ثم ذهب إلى هناك وشق طريقه بين تلك الجموع، وراح يتقدم ببطء عبر الحشود حتى وجد الرجل المعين والمقصود. لقد مر على المقعدين والعرج والعميان والمفلوجين. كان رجلاً مملوء الرحمة وعطفاً، لكن الرحمة والرأفة هي تنفيذ مشيئة إلهيم. الآن ونظراً إلى أنه رفض الانضمام إليهم ولم يرد أن يكون له أي علاقة بهم ولا أن يتواجد بين صفوفهم، فأننا نراه شخصاً غير مرغوب فيه، لم يكن يريد أن يحصل على أي. ذات يوم دخل إلى الهيكل، جاء إنسان يسوع إلى الهيكل ووجد بيت إلهيم نجسا وملوثا كما هو اليوم. كانوا يشترون ويبيعون ويشتغلون في أعمال الصيرفة وتبديل العملات، فقلب موائد الصيارفة وكب الدراهم أرضا، ثم أخذ حبلا وضفرها وطرد الصيارفة من الهيكل مستخدما الصياط، ورمقهم بنظرة غاضبة وقال: مكتوب، هللويا، بيت أبي بيت صلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص، وأنتم بتقاليدكم أبطلتم وصايا إلهيم. هل يمكن لمجموعة مثل هؤلاء الناس أن يؤمنوا به؟ كلا يا سيدي، لقد تمرغوا مثل الخنازير في وحول المجتمع وقذارة العصر حتى تجمدوا داخل النظام الكنسي وأصبحوا مقيدين بالأغلال الكنسية إلى حد لم يشعروا فيها. بذبذبات قوة إلهيم القدير. فلا عجب أن تتمكن تلك المرأة الشابة من لمس هدوء ثوبه، وفي تلك اللحظة نالت الشفاء على الفور، في حين أن جنديا مخمورا بصق في وجهه ولم ينل أي نعمة. لماذا؟ كل ذلك يعتمد على كيفية تعاملك مع الموضوع ومقاربتك له.
لذلك فإن ثمرة أو نتيجة ذهابك إلى الكنيسة يعتمد على ما تبحث عنه وما تسعى إليه من وراء ذهابك إلى هناك. والآن ها نحن نراه واقفا هناك، مما لا شك فيه أنه قد تم تحذير الشعب منه. نعم، لقد جرى تحذيره. الكهنة حذروا الشعب وقالوا لهم: حسنا، هذا الإنسان سوف يأتي إلى هنا يوم السبت القادم، وعندما يأتي لا تصغوا إليه. حسنا، يمكنكم أن تذهبوا إلى هناك، ولكن لا تعيروا أي انتباه إلى ما يقوله، لأنه ليس فردا منا، فهو لا ينتمي إلى فرقتنا. إنه شخص منبوذ وغير مرغوب فيه، ولا يملك بطاقة انتساب إلى جماعتنا. ليس لديه بطاقة عضوية، ليس لديه بطاقة انتماء إلى أي تنظيم، ليس لديه شيئا من هذا القبيل. من هو؟ إنه إنسان مرتد، وهو قد ولد بيننا بطريقة غير شرعية في منزل نجار، وحبلت أمه به قبل أن يتزوجا، وهما يحاولان إخباء ذلك من خلال قوى خارقة للطبيعة. نحن نعلم أنه عندما يأتي المسيح سوف ينزل من أروقة السماء ويذهب إلى رئيس كهنتنا ويقول: ها أنا ذا يا قيافة. ولكننا نكتشف أنه لم يتصرف هكذا، لأن هذا الأمر لا ينطبق على ما هو مسجل في الكتاب المقدس ولا يتوافق مع الكلمة المكتوبة. والسبب الذي جعلهم يعتقدون ذلك هو تقليد مصنوع بيد البشر. لقد ذكرت كلمة إلهيم أنه سوف يأتي بالطريقة التي جاء فيها، أي تماما كما أتى. وفي الهيكل هناك وقف وقرأ الكلمة المقدسة وقال لهم: اليوم تم هذا المكتوب أمام أعينكم. ومع ذلك فإنهم فشلوا في رؤيته والتعرف عليه تماما كما فعلوا في العصور الأخرى. كان من الممكن أن يقول نوح الشيء نفسه في ذلك اليوم الذي دخل فيه الفلك وأغلق الباب. كان بإمكان موسى أن يفتح تلك الكوة في الجزء العلوي من الفلك وينظر إلى الجماعة. تذكروا أن إلهيم هو الذي أغلق الباب، وكان بإمكانه أن يقول: اليوم تمت هذه الآية الكتابية أمام أعينكم. ولكن كان الأوان قد فات بالنسبة لهم. لقد ظل نوح يكرز على مدى 120 عاما في محاولة منه لحثهم على الدخول إلى تلك السفينة التي صنعها، فكان يقول لهم: هكذا يقول الرب، سوف تهطل الأمطار. ولكن انتظارهم قد طال كثيرا. إنما كان بإمكان نوح أن يقول بسهولة: اليوم، في هذا اليوم قد تم هذا المكتوب. وموسى في نفس اليوم الذي نزل فيه عمود النار على جبل سيناء وأدى بشهادته، كان بإمكان موسى هذا أن يقول: اليوم تمت هذه الآية الكتابية. وموسى كما تعلمون كان رجل إلهيم المدعو نبيا، وبما أنه كان مدعوا كونه نبيا كان لابد أن يعيش تجربة فائقة الطبيعة. ومن أجل أن يكون نبيا كان عليها أن يلتقي بإلهيم وجها لوجه ويتكلم معه. وهناك شيء آخر أيضا، وهو أن كل ما قاله كان يجب أن يحدث، وإلا لما كان أحد صدقه. لذا لا يحق لأي إنسان أن يطلق على نفسه هذا اللقب قبل أن يتكلم وجها لوجه مع إلهيم في الجانب الخلفي من البرية، حيث التقى بإلهيم نفسه. ولم يستطع كل الملحدين في العالم أن يثنوه عن عمله من خلال تحليلاتهم وتفاسيرهم. لقد كان هناك وهو يعلم أن هذا ما حدث بالفعل. ينبغي على كل مسيحي أن يمر بهذه التجربة قبل أن يقول أنه مسيحي. خبرتك الخاصة. كنت أتحدث مع ابن أخي منذ بعض الوقت، إنه شاب كاثوليكي. قال لي: يا عمي بيل، لقد ركضت من عمود إلى آخر وأتنقل في كل مكان في محاولة للعثور على شيء ما. وفي كل ليلة قبل الاجتماع كان يبكي، وفي الليل رأى نفسه في حلم أنه قد جاء إلى هنا وأسرع صوب المذبح حيث كانوا يعظون، فأقر واعترف بأنه كان مخطئا. قلت: يا ملفن، بغض النظر عن المكان الذي تحاول الذهاب إليه أو عدد الكنائس التي سوف تنضم إليها وكمية السلام عليك يا مريم التي ترددها أو البركات التي تنالها من الإنسان، فهذا كله لا ينفع، لأنه ينبغي أن تولد من جديد من روح إلهيم. هذا هو الشيء الوحيد الذي يرضي قلب الإنسان. أنا أعلم أنهم قد استحصلوا اليوم على بديل للولادة الجديدة، ألا وهو مصافحة المبشر أو الواعظ وتسجيل اسمك في السجل. ولكن يا أصدقائي، هذه عقيدة، هذه ليست حقيقة كتابية.
ولو أنها كانت كذلك لكنا قرأنا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني ما يلي: ولما حضر يوم الخمسين خرج القصيص وصافح الشعب. لكن هذا النص يقول: ولما حضر يوم الخمسين عند انطلاق الكنيسة وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. هكذا حل الروح القدس في المرة الأولى، ومنذ ذلك الوقت صار الروح القدس يحل بهذه الطريقة. فالرب إلهيم لا يتغير. الناس اليوم يتعثرون، إنهم يقولون كان ذلك في زمن آخر. حسنا، إنه هو أمسا واليوم وإلى الأبد. في كل مرة يحل الروح القدس على الكنيسة كان يأتي دائما كما نزل في المرة الأولى. إنه يحل وفقا للأسلوب نفسه الذي ورد في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني الآية 38، وهو لم يتغير قط ولن يتغير أبدا. إنها مثل وصفة الطبيب لمرض ما. إلهيم سيكتب وصفة طبية للمرض كما يفعل الطبيب، ثم تذهب بها إلى أحد الصيادلة الدجالين فيضع فيه كمية كبيرة جدا من الطريات من الدواء المضاد، وهو ضعيف جدا لدرجة أنه لن ينفعك ولن يفيدك. وإذا وضع الكثير من السم فسوف يقتلك، لذا فهي يجب أن تكون مكتوبة وفقا لتعليمات الطبيب. إن وصفة الطبيب حول كيفية حلول الروح القدس قد أعطانا إياها الدكتور سمعان بطرس في يوم الخمسين. سوف أعطيكم وصفة طبية: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. الوصفة الربانية، المرسوم الإلهي. كان لموسى هذه التجربة. ذات يوم نزل إلى البلد وقال للشعب: لقد تقابلت مع عمود النار، كان في وسط علايقة مشتعلة، وأوصاني أن أقول لكم: أنا أهيه الذي أهيه، أي أنا هو الذي هو. اذهب وأنا سأكون معك. خذ العصا التي بيدك وارفعها فوق مصر، وكل ما تطلبه سوف يتحقق. حسنا، ربما قال بعض الكهنة هذا هراء، ولكن عندما رأوا الوقائع الحقيقية قد تحققت وأصبحت ناجزة، لم يعد بإمكانهم المقاومة أكثر من ذلك، وعلموا أنه مرسل من إلهيم. عندئذ إذا قال موسى أنه رأى ذلك وشهد على أنها الحقيقة، فإن إلهيم سوف يكون ملزما في حال كانت هذه هي الحقيقة بأن يؤكد أن كلمة هذا الرجل هي الحق. هذا صحيح. إذا وقف يسوع المسيح هناك في ذلك اليوم وقرأ: اليوم تم هذا المكتوب أمامكم، عندئذ يكون إلهيم ملزما بتنفيذ هذه الكلمة. نحن نقف هنا الليلة ونقول: يسوع المسيح هو أمسا اليوم وإلى الأبد. إن إلهيم ملزم أن يثبت أنها الحقيقة لأنها كلمته. والآن ماذا سيحصل؟ يجب أن نتسلح بالإيمان لكي نصدق ذلك. يلزمنا إيمان لتصديق كلمته ونؤمن بأنها هي فعلا الحقيقة. لاحظوا ما حدث عندما أخرج موسى الأبناء وكل الذين تبعوه، ومن لم يتبعه بقي في مصر. وأما الذين تبعوا موسى حين خرجوا من البحر الأحمر وجاءوا إلى البرية، نزل إلهيم على جبل سيناء. عمود النار هذا جعل الجبل كله يشتعل ويدخن من أجل أن إلهيم نزل عليه بنار، وإذا بصوت يتكلم من الجبل: وأنزل إلهيم الوصايا العشر. كان بإمكان موسى أن يقف أمام الشعب ويقول: اليوم تم هذا المكتوب الذي كلمتكم به بصفة نبي يا إلهيم. لقد أخبرتكم أن إلهيم قابلني في علايقة متقدة بالنار، في عمود من نار، وبأنه قال: أنا سوف، هذه تكون العلامة، سوف تأتي بهذا الشعب إلى هذا المكان مرة أخرى. وها هو إلهيم الذي ظهر في وسط لهيب نار في نفس عمود النار كما أخبرتكم، نزل على الجبل. اليوم تمت هذه النبوة، ها هو هنا لكي يثبت ويؤكد أن ما قلته لكم هي الحقيقة. أيها الرب الإله، أرسل المزيد من مثل هؤلاء الرجال الصادقين والأمناء الذين ينطقون بالحق، بأن الرب القدير يؤكد أن كلمته هي حق دائما وأبدا، فهو لا يزال هو نفسه أمسا وإلى الأبد. لماذا لن يفعل ذلك؟ هو نفسه وعد بذلك. كان من الممكن أن يقول يشوع نفس هذا الكلام في ذلك اليوم الذي عاد فيه إلى قادش برنيع، حيث اجتازوا مسافة طويلة في البرية حتى وصلوا، لكنهم كانوا غير واثقين من جودة تلك الأرض التي وعدهم بها الرب. ولا تملك المواصفات التي ذكرها إلوهيم، غير أن الرب الإله قد وصفها قائلا أنها أرض جيدة تفيض لبنا وعسلا. أما يشوع وكالب فإنهما كانا الوحيدان اللذان صدقا هذا الكلام من بين العشرة الآخرين الذين خرجوا ليتجسسوا الأرض. وعندما عادا من هناك كان لديهما الدليل على جودتها، لقد دخل الأرض وأحضرا معهما عنقودا ضخما من العنب لدرجة كان يلزمه اثنان من الرجال الأشداء ليحملاه. كان من الممكن أن يقف يشوع وكالب هناك ويقولان اليوم تم هذا المكتوب، وهذا هو الدليل على أنها أرض جيدة. بالتأكيد، لماذا؟ هوذا هو الدليل على أنها أرض جيدة. أين وجدت مثل هذه الأشياء في مصر؟ لم يكن هناك أماكن مثل هذه في مصر، ولكن اليوم تم هذا المكتوب. كان بإمكانه أن يقول الشيء نفسه عندما تنبأ وقال بأن أسوار أريحة سقطت بعدما طيف حولها سبع مرات على مدى سبعة أيام، سبع مرات في اليوم الواحد. وعندما طافوا حولها للمرة الأخيرة انهارت الجدران. كان بإمكان يشوع أن يقف ويقول اليوم عندما أخبرني القائد رب الجنود منذ أسابيع مضت بأن الأمر سوف يتم على هذا النحو، اليوم تم هذا المكتوب. لقد انهارت الأسوار بالكامل وسويت بالأرض، هيا بنا نستولي عليها، إنها ملك لنا، اليوم تم هذا المكتوب. يا له من أمر رائع، لقد دافع رجال إلهيم عن الأشياء الصحيحة وعبر إسرائيل النهر عندما كانوا في طريقهم للاستيلاء على الأرض. كيف سيفعلون ذلك؟ إنه شهر نيسان، كان هناك فيضانات نجمت عن ذوبان الثلوج في اليهودية. آه كم كان يبدو هذا الإله القائد مسكينا عندما جاء بشعبه إلى هناك في شهر نيسان، حين كانت مياه نهر الأردن في أعلى نسبها وكانت مياهه فياضة أكثر من أي وقت مضى. أحياناً يمكن أن أتوقف عند هذه النقطة، وبما أنه لدي بعض الوقت لأعطيكم نصيحة صغيرة. أنت الموجود هنا الآن لربما تكون تعاني من مرض السرطان أو قد تكون مصاباً بمرض ما، وتقول في سرك بينك وبين نفسك لماذا أنا المسيحي أعاني من هذه الأمراض، ولماذا تكون حالتي مزرية إلى هذا الحد إذا كنت مسيحياً؟ في بعض الأحيان يسمح إلهيم لبعض الأمور أن تصبح مظلمة لدرجة لا تمكنك من رؤية ما يجري من حولك أو ما يحصل في أي مكان آخر، ثم هو يأتي ويشق لك طريقاً ويفتح لك باباً من قلب تلك المعاناة والصعوبات التي تعيشها، فيصبح بإمكانك القول اليوم قد تمت هذه الآية الكتابية التي وعد الرب بتحقيقها. لقد سمح إلهيم بأن يلقى الرجال العبرانيون في أتون النار المتقدة، فقالوا إن إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من نار الأتون هذه، ومع ذلك ومهما يحدث فإننا لن نحني بصورتك. وعندما خرجوا من الأتون كانت رائحة الأتون لم تكن رائحة نار الأتون تفوح منهم، وهكذا كان بإمكانهم أن يقولوا اليوم تمت هذه الآية الكتابية. عندما خرج دانيال من جب الأسود كان يمكن أن يردد الآية نفسها. فلنتكلم عن يوحنا المعمدان. بعد 400 عام من التعليم الكنسي، لا عجب أن تكون تلك الكنيسة غارقة في حال من الفوضى العارمة في ذلك الزمن. ولما ظهر ذلك الرجل في البرية عند ضفاف نهر الأردن كان بمقدوره الوقوف على تلك الضفة هناك كما كان يفعل ويقول اليوم تم هذا المكتوب في أشعياء 40. حسناً، يمكنني أن أتوقف هنا الآن كي أخبركم بما قاله لي ذاك الكاهن العجوز. لقد قال يا بني أنت لم تكمل هذه الرسالة، فقلت لا تتحرك، ثم تابع قائلا هل تقصد أن هؤلاء الخمسينيين لا يرون ذلك ولا يفهمونه؟ أجبته كلا، قال أنا أراه، وهو كاهن كاثوليكي أيضا. وأردف قائلا لماذا لا تستمر في الكلام؟ قلت مهلا لا تتحرك، قال مجدا لإلهين أنا أرى ذلك. وفي تلك اللحظة بالذات حل الروح القدس على أخته التي كانت حاضرة هناك في ذلك الاجتماع، فوقفت وراحت تتكلم بألسنة غير معروفة، ثم أعطت تفسيرا لكل ما كنا نتكلم عنه ذاك الكاهن وأنا حين كنا على المنصة. عندئذ عمت الفوضى في جميع أنحاء الكنيسة وتعالت أصوات ضجيج هائل في كل أرجاء المكان. ولقد استمر هذا الوضع على حاله هذا في مؤتمر أورال روبرتس الأسبوع الماضي أو الأسبوع الأسبق. وما جرى حينها كان حديث الناس في المؤتمر مثلا كيف أن هذا الكاهن الذي كيف أنه تحت تأثير الروح القدس قد استعلن بين الحضور هناك من خلال امرأة وهي أخته على ما أعتقد، وعن كل ما كان يدور عن حديث بيني وبينه على المنصة. قد تم الكشف عن الشيء نفسه الذي كنا نخفيه. هذه الساعة التي نعيشها هي اليوم. قد تمت هذه الآية الكتابية. هذا اليوم أشرقت أنوار المساء، ولكننا فشلنا في رؤيتها. لاحظوا ذلك. قال يوحنا: اليوم أنا هو صوت صارخ في البرية، كما قال أشعياء النبي: أعد طريق الرب. لم يفهموا ما قاله، لكنهم سألوه: أنت يسوع؟ أنت هو المسيح؟ فأجاب: أنا لست المسيح. وأضاف: أنا لست أهلا أن أحل سيور حذائي. لكنه تابع: ها هو قائم في وسطكم، موجود في مكان ما بينكم. لأنه كان متأكدا من أنه سوف يكون هناك، سوف يأتي في وقته، لأن إلهيم قد أخبره أنه هو من سوف يهيئ الطريق أمام المسيح ويعرف الناس عليه. ذات يوم أطل شاب في مقتبل العمر، كان ماشيا بمحاذاة النهر، فرأى يوحنا هالة من النور فوقه. تلك كانت العلامة. فصرخ يوحنا قائلا: هو ذا حمل إلهيم، اليوم تم هذا المكتوب أمامكم بالتأكيد. وفي يوم 50 وقف بطرس واقتبس من كتابهم المقدس آية يوئيل النبي 2:38. وبينما كانوا يستهزئون من هؤلاء الناس، لم يتمكنوا من التكلم بلغتهم الأم، بل كانوا ينطقون بأشياء أخرى. الكتاب المقدس قال: ألسنة منقسمة. منقسمة تعني ألسنة مشقوقة. لم يقولوا شيئا، بل كانت مجرد ثرثرة رطانة، أي كلاما غير مفهوما. كانوا يركضون في كل الاتجاهات مثل مجموعة من السكارى. كان جميع الحاضرين هناك يقولون: حسناً، إن هؤلاء الناس قد امتلأوا سلافة، إنهم سكارى، انظروا إليهم ولاحظوا كيف يتصرف هؤلاء الناس والرجال، إنهم فوضويون وغير منضبطين. هذا ما قالته تلك المجموعة المتدينة في ذلك العصر. فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم، واصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر. اليوم تم هذا المكتوب في مسامعكم بالتأكيد. لقد ظهر لوثر في الوقت المحدد، وأتى ويسلي في الزمن المعين. لقد جاء يوم 50 في وقته. لم يحصل أي شيء مخالف للترتيب أو من خارج الخطة. حسناً، سوف أطلب منكم اليوم أن تتأملوا في هذا العصر وهذا الزمن الذي نعيش فيه الآن فيما يخص الكلمة الموعودة لهذا اليوم. إذا كان الناس في الأزمنة الماضية وفي العصور السابقة استطاعوا أن يقولوا: اليوم هذا المكتوب، اليوم هذه الآية الكتابية، إذن ماذا عن الآية الخاصة بهذا اليوم؟ ما هو الوعد لهذا الزمن ليومنا هذا؟ أين نقف؟ في أية ساعة نعيش؟ بينما تشير الساعة، في حين أن الساعة العلمية تشير إلى 3 دقائق قبل منتصف الليل. العالم مذعور، الكنيسة ترقد في فراش الفساد، لا أحد يعرف موقعه. في أي وقت من اليوم هو موجود؟ ماذا عن الآية الكتابية لهذا اليوم؟ ظروف الكنيسة أو أحوال الكنيسة في هذا اليوم؟ إن سياسة العالم اليوم، نظامنا العالمي، أصبح فاسداً إلى أقصى حد. أنا لست رجلاً سياسياً، أنا إنسان مسيحي، لا شأن لي في السياسة، لست مهتماً بالكلام في السياسة، ولكنني أريد أن أقول أن كلا الجانبين هو فاسد. إنه فاسد على كافة الأصعدة. لقد اقترعت مرة واحدة فقط، وكان ذلك لصالح المسيح. كان علي أن أفوز. الشيطان اقترع ضدي، والمسيح اقترع لصالحي. هذا يتوقف على الطريقة التي أدلي بها بصوتي. أنا سعيد لأنني أعطيته صوتي. فليقل العالم ما يريد. أنا لازلت أؤمن بأنه هو أمسا واليوم وإلى الأبد، وهو سوف يثبت ذلك. طبعا سوف يثبت ذلك بكل تأكيد. تزايد معدلات الجريمة وجنوح الشباب وانحراف الأحداث. انظروا إلى أمتنا التي كانت ذات يوم زهرة الأرض. لقد تأسست ديمقراطيتنا العظيمة في يوم إعلان الاستقلال. لقد تم التوقيع على إعلان الاستقلال، وبالتالي أصبح لدينا ديمقراطية. وأسلافنا العظماء والأشياء التي عملوها، لقد كان لدينا أمة عظيمة، لكنها الآن تتعفن وتتفتت، تهتز وتنهار وتضمحل. إنهم يسعون إلى فرض الضرائب على الناس للحصول على الأموال لإرسالها إلى الخارج من أجل شراء صداقة أعدائهم، وهؤلاء في المقابل كانوا يرمونها في وجوهنا. فتندلع حرب عالمية أولى ثم حرب عالمية ثانية، ونحن نتجه نحو الثالثة. بالتأكيد إن السياسة وسخة نتنة وفاسدة حتى النخاع، وما حصل يتطابق تماما مع مقيلة في متى 24 حيث أعلن أنه ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. كل هذه الأحداث سوف تحصل. دعونا نفكر في ذلك الآن. حسنا، لاحظوا شيئا آخر، التطور في الأبحاث العلمية. حسنا، ذات يوم لقد ذهب جدي لزيارة جدتي في عربة يجرها ثور. إنما اليوم لدينا طائرة نفاثة أو مدارا في الهواء في الفضاء الخارجي. هذا أمر رائع. كيف؟ من قال ذلك؟ في دانيال 12 الآية 4 يقال: وفي الأيام الأخيرة تزداد المعرفة. نحن نعاين الوقت الذي نعيش فيه. لاحظوا الآن الظروف السائدة في العالم وأحوال العلم، ولاحظوا أيضا ما يحصل في مناهجنا التعليمية. حسنا، لا تحاول إنكار ذلك. لقد استحصلت على قصاصات من بعض الصحف حيث يقال أنهم يعطون دروسا حول الجنس في كنائس في مدارسنا للطلاب الشباب عن كيفية إقامة علاقات جنسية مع بعضهم البعض لكي يعرفوا ما إذا كان بإمكانهم أن يعيشوا كزوجين في العالم. نعم يا سيدي، وماذا عن كهنتنا؟ لقد وقع نظري هذا المساء على مقال ورد في إحدى الصحف حيث ذكر أنه في لوس أنجلس كاليفورنيا قامت مجموعة من رجال الدين المعمدانيين والمشيخيين وبعض الخدام بإحضار مجموعة من المثليين وأقاموا معهم علاقات جنسية مثلية، وكانت حجتهم أنهم يريدون أن يربحوهم لإلهيم. هذه إحدى لعنات الساعة السدومية، والقانون قد عاقبهم وجرى اعتقالهم. حسناً، أين نحن الآن؟ لقد أصبح نظامنا عافناً وتآكل بالكامل. أنا ألاحظ أن أعداد مثلي الجنس تتفاقم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فلقد ازدادت بنسبة 20 أو 30% عن العام الماضي. فكروا فيما يلي: رجل يعيش مع رجل آخر تماماً كما كان يحصل في صدوم. هناك ارتفاع ملحوظ في معدلات الجرائم وازدياد في جنوح الأحداث. في أي زمن نعيش؟ اليوم تمت الكلمة النبوية هذه. العالم الديني، الكنيسة نفسها، الكنيسة المدعوة التي نسميها الكنيسة المدعوة للخروج، عصر الكنيسة الأخير، عصر الكنيسة الخمسينية، أين هو؟ إنه في لادوكيا كما قال الكتاب المقدس. لقد خففوا القيود اليوم ورفعوا الحواجز. نساؤهم شبه عاريات ورجالهم. إنه أمر فظيع. البعض منهم تزوج 3 أو 4 مرات وهم أعضاء في مجالس الشمامسة وغيرها. لقد تراخوا وأدخلوا الفساد لأنهم أقاموا مجالس تشاوروا وانضموا إليهم، ولديهم اليوم أفضل المباني على الإطلاق. في مكان ما يقوم أحدهم ببناء قاعة للاحتفالات بقيمة 50 مليون دولار. 50 مليون دولار! الخمسينيون، كان الخمسينيون فيما مضى منذ 25 عاما يقفون في زوايا الشوارع يعزفون الموسيقى ويضربون على الدفوف، وكانوا يقولون: نحن، لأن الكتاب المقدس يقول في سفر الرؤيا الإصحاح 3 أنك غني لأنك تقول: أنا غني وقد استغنيت، أنا جالسة ملكة ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان ولست تعلم. هذا اليوم يتم هذا المكتوب أمام أعينكم. أمين. كلمة أمين تعني فليكن كذلك. أنا لا أقول أمين لنفسي، لكنني أعني بأنني أؤمن أنها الحقيقة. هذا اليوم تمت هذه الآية الكتابية. الكنيسة الخمسينية تعيش في حالة لادوكيا. إنهم يقفزون يصرخون ويواصلون الصراخ عندما تعزف الموسيقى، وعندما تتوقف الموسيقى أو موسيقى البتنك، موسيقى الوجودية التي يعزفها البعض منهم ويسمونها مسيحية، وعندما تتوقف يزول المجد كله. نعم، لو كان هذا تمجيدا حقيقيا لإلهيم فلن يكون هناك ما يكفي من الصفارات، وليس هناك ما يكفي من قوة لإيقاف التسبيح. عندما يأتي هذا التسبيح من إلهيم حقا فلسنا بحاجة للموسيقى الجذابة، ولكن المطلوب هو أن يحل روح إلهيم علينا. هذا كل ما يلزمنا. لقد نسوا هذا الأمر منذ فترة طويلة لأنهم صنفوا موهبة الروح القدس التكلم بألسنة بأنها البرهان الأساسي والدليل الأساسي وهي العلامة الأولية. ولكنني سمعت شياطين وسحرة يتكلمون بألسنة. الروح القدس هو كلمة إلهيم في داخلك الذي يحدد هويته ويعرف عن نفسه عبر قبول هذه الكلمة، وإلا فلا يمكن القول أنه الروح القدس. وإذا قلنا أنه الروح القدس وأنكرنا كلمة واحدة من الكتاب المقدس هذا، فلا يمكن أن يكون الروح القدس. هذا هو الدليل والبرهان سواء آمنت أم لم تؤمن. انتبهوا إلى آية أخرى مذهلة. اليهود عادوا إلى وطنهم، لقد استردوا موطنهم الأصلي، عملتهم الخاصة، ونالوا العضوية في الأمم المتحدة، أصبح لديهم جيشهم الخاص، لقد حصلوا على كل شيء. إنهم يسكنون في موطنهم الأصلي الذي أشار إليه يسوع عندما قال من شجرة التين تعلموا المثل. ها هم قد عادوا الآن إلى وطنهم. اليوم تمت هذه الآية الكتابية، اليهود موجودون في وطنهم الأصلي. هذا اليوم تمت هذه الآية، عصر كنيسة لادوكيا. اليوم تمت هذه الآيات الكتابية الواردة في متى 24، فالعالم كله غارق في الفساد وما إلى ذلك. تقوم أمة على أمة وتكون زلازل في أماكن مختلفة. سوف نشهد هبوب زوابع وعواصف شديدة في أماكن متعددة، من شأنها أن تزعزع الدول والأمم وغيرها من الكوارث الطبيعية التي سيشهدها العالم في كل مكان. اليوم تمت هذه الآية الكتابية. حسناً، لقد اكتشفنا الآن حالة العالم. نحن نرى أين أصبحت الكنيسة الطبيعية. الطبيعية اليوم لقد تحولت إلى منظمة، أصبحت طائفة، ونرى إلى أين وصلوا وأين أصبحت الأمم، ونفهم بالتالي بأنه اليوم قد تحققت كل تلك المواعيد. حسناً، ولكن في هذا اليوم سوف يأتي نسل إبراهيم الملك الفائق الطبيعة، وهذا بالضبط ما سوف يحصل. سيكون هناك عروس ملكية مخصصة لهذا الابن الملكي الموعود. وكما قلت في الليلة الماضية بأنه لن يكون هناك بذرة طبيعية، أي أنه لن يكون هناك نسلا طبيعيا، بل سوف يكون هناك بذرة ونسلا روحيا، وسوف تنشأ عروس روحية، والتي ستكون النسل الملكي لإيمان ابن إبراهيم الملكي، وهي سوف تبرز وتتألق في الأيام الأخيرة. أما بالنسبة للزمان والمكان فهذا الوعد قد أعطي لها هي. وفقا لسفر ملاخي 4، هناك آية تقول بأنه سوف تبرز رسالة من شأنها أن تنعش قلوب الناس وترعشها وتردها إلى قلوب الآباء الرسل. سوف يظهر شخص على مسرح الأحداث، وهذا الرجل يتمتع بقوة إيليا. سيخرج رجل من البرية ويحمل رسالة من شأنها أن تعيد الناس إلى الكلمة مباشرة. هذه هي الساعة التي نعيش فيها الآن. لذا فكروا الآن، أنا أسألكم في هذا الوقت يا سكان جيفرسونفيل، في العام 1933 انحدر النور الفائق الطبيعة فوق النهر، وفي ذلك اليوم كنت أعمد حوالي 500 شخص باسم يسوع المسيح، وكنت حينها شابا في 20 من عمري تقريبا. ماذا قيل حينها يا شعب جيفرسونفيل؟ ماذا كان يوجد هناك في أسفل شارع سبرينغ عندما قامت مجلة كورير جورنال، أظن أن صحيفة لويسفيل هيرالد هي التي نشرت ذلك المقال حول هذا الموضوع. لقد انتشر هذا الخبر عبر وكالة أسوشيتد بريس ووصل إلى كندا، فقام الدكتور لي فيل باقتطاع هذا المقال من الصحيفة، وكان ذلك في كندا في العام 1933 عندما كنت أعمد الشخص 17 تحت هذا الشاهد، إذ كانت تلك العلامة فوقي، وأنتم تعرفون بقية القصة. حسنا، حين كنت واقفا هناك أعمد الشخص 17، انحدر نور من السماء وأشرق في العلا فأضاء المكان مثل نجم ساقط من السماء، وسمع صوت يقول كما أرسل يوحنا المعمدان كسابق يهيئ مجيء المسيح الأول، فرسالتك سوف تبشر بمجيئه الثاني إلى العالم أجمع. اليوم تمت هذه الآية الكتابية. آه يا لهذا اليوم، إلهيم قد وعد به. ماذا جرى؟ في هذا اليوم انتشرت هذه الرسالة في أنحاء العالم أجمع. وعندما نزل إلهيم إلى هناك وقال لي ذلك، وكنت يوم ذاك طفلا صغيرا، وكان يكلمني من علايقة مشتعلة أو من شجيرة تتوقد بعمود من نار، هنا في منزل عائلة وثن على طريق يوتيكا بايت، حيث كنت أحمل الماء خلال الليل من الحظيرة إلى معصرة الخمور أنتم تعرفون أنها الحقيقة. قال لي: لا تدخن ولا تشرب الخمر أبدا، لا تقرب مسكرا، لا تنجس جسدك، لأنه سيكون لديك عملا تقوم به عندما تكبر. أنا أشهد أن هذه هي الحقيقة، لقد رأيته فعلا. وكما خاطب إلهيم موسى فهو تكلم معي أنا أيضا أمام الجماعة هناك وقال: هذه هي الحقيقة. اليوم تم هذا المكتوب في وسطنا. انتبهوا إلى ما قاله إلهيم عن التمييز وكيف كان يتم من وضع الأيدي على الناس إلى معرفة أسرار القلب. اليوم تم هذا المكتوب أمام أعيننا. لاحظوا أن هذه الوعود التي قطعت، كل هذه الوعود قد تم تأكيدها والوفاء بها من قبل إله الوعود. انظروا، هناك صورة معلقة في العاصمة واشنطن، إنها صورة ملاك الرب جورج جي لاسي، رئيس قسم البصمات والوثائق في مكتب التحقيقات الفيدرالي التابع لحكومة الولايات المتحدة، الذي قام بفحص الصورة في هيوستن بولاية تكساس. قال: هذا هو الكائن الفائق الطبيعي الوحيد الذي تم تصويره في العالم أجمع. هذا الشخص يملك المعطيات التي تخوله معرفة ذلك، فهو الأفضل في العالم في هذا المجال. لاحظوا، لقد كانت معلقة هناك بصفتها الحقيقة. إن عمود النار الذي فيما مضى قاد إسرائيل في البرية هو نفسه يقود نفس الرسالة اليوم: اخرجوا من مصر. هذا اليوم تمت هذه الآية الكتابية. تعرفون ما هي الرسالة وماذا قال؟ انتبهوا جيدا إلى الرؤية التي حظيت بها في توسون قبل 3 سنوات، عندما كنت واقفا في الزقاق هناك، حيث أنه قبل ذلك ب5 سنوات قال: في اليوم الذي تغرز فيه المدينة وتدا أمام تلك البوابة، توجه أنت صوب الغرب. الناس الموجودون في خيمة الاجتماع هنا يعرفون تلك الركيزة في ذلك الوقت. هذا صحيح. وفي اليوم الذي صعد فيه السيد جونز ورفاقه إلى هناك وغرزوا ذلك الوتد، قلت لزوجتي: هنالك شيء ما بخصوص ذلك الموضوع. فقالت: ما هو؟ عندئذ دخلت وبحثت في كتاب الصغير، ها هو ذا هنا. وفي صباح اليوم التالي عند الساعة 10، بينما كنت جالسا في غرفتي وكانت الساعة تشير إلى 10، نزل ملك الرب وقال: اذهب إلى توسون، سوف تكون متواجدا في الشمال الشرقي من توسون، حيث ستأتي مجموعة من 7 ملائكة وسيهزون الأرض بأكملها من حولك. وأضاف: هناك سوف يقال لك ما الأمر. كم واحد من الموجودين هنا يتذكرون ذلك؟ كان هذا قبل حدوثه بوقت طويل؟ أمين. هناك رجال يجلسون هنا الليلة في هذا المبنى، هم أيضا كانوا موجودين هناك عندما حصل ذلك. وقال: الأختام 7 أسرار الكتاب المقدس المخفية كلها سوف تفتح، الأمر الذي سيتمم رؤيا 10، حيث يقال أنه في أيام رسالة الملاك 7 ستتم كل هذه الأسرار. اليوم تمت هذه الآية الكتابية. في العام الماضي كنا موجودين في نفس المكان، السيد وود وأنا كنا نصعد التل، وهو كان حزينا لأن زوجته كانت مريضة، والروح القدس قال: التقط الحجر الموجود هنا، ارمه في الهواء، وعندما تسقط أرضا قل: هكذا يقول الرب، سوف تأتي دينونة على الأرض. أخبره أنه سوف يرى يد إلهيم في الساعات القليلة المقبلة. لقد أخبرت السيد وود وهو موجود هنا الليلة، وأظن أن 8 أو 10 أو 15 رجلا كانوا هناك عندما حدث ذلك في صباح اليوم التالي، عندما نزل الرب في العاصفة وشق الجبل من حولنا وقطع قمم الأشجار وتسبب ب3 انفجارات، وقال: الدينونة ستتوجه ناحية الساحل الغربي. وبعد يومين كادت منطقة الألاسكا أن تغرق تحت الأرض، ومنذ ذلك الوقت وعلى طول الساحل كانت دينونة إلهيم تصيب هذا الستار الروحي بعنف. هناك ستار حديدي، وهناك ستار من الخيزران، وستارة الخطيئة. لقد سلكت الحضارة نفس مسار الشمس، والإنجيل أيضا كان له نفس المسار. لقد أتوا من الشرق واتجهوا نحو الغرب على غرار مسار الشمس، ووصلوا الآن إلى الساحل الغربي، ولا يمكن أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك. وإذا فعلوا ذلك فإنهم سوف يعودون مجددا إلى الشرق. قال النبي: ويكون يوم واحد معروف للرب، لا نهار ولا ليل، يوم ظلام وقتام، يوم مطر وضباب. نحن نعرف كيفية الانضمام إلى كنيسة أو كيفية تدوين اسمك في السجل، لا أكثر، بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور. اليوم تمت هذه الآية الكتابية. نفس S-U-N، أي الشمس. S-U-N هذه الكلمة في الإنجليزية تعني الشمس، والكلمة المتجانسة لها في الإنجليزية هي S-O-N، sun، وتعني ابن. الشمس التي تشرق من الشرق هي نفس الشمس التي تغرب أو التي تغيب في الغرب، ونفس ابن إلهيم هذا الذي أتى إلى الشرق والذي أكد أنه هو إلهيم الظاهر في الجسد، هو نفس الابن، ابن إلهيم الموجود هنا في نصف الكرة الأرضية الغربي، والذي يعرف عن نفسه في وسط الكنيسة الليلة، هو نفسه أمسا واليوم وإلى الأبد. لقد جاء نور الابن المسائي. اليوم تم هذا المكتوب أمامنا. أين هو موقعنا في العصر الإبراهيمي هذا؟ أين نقف في هذا الزمن العظيم الذي نعيش فيه؟ ما هو الوقت المؤثر والمهم الذي نحيا في ظله اليوم؟ كل الرؤى قد تحققت. وماذا عن ذلك اليوم حين جاء إلينا أحد أصدقائنا القساوسة الشبان إلى هنا، وهو خادم شاب من الكنيسة الشقيقة، وكان يدعى جاكسون جونيور، وأنا كنت هناك، وفجأة رأيت هذا الشاب يتوجه نحوي بسرعة قصوى وقال لي: أيها الأخ برانهام، قد رأيت حلما أزعجني، لقد رأيت كل الأخوة مجتمعين فوق أحد التلال. وأضاف: وعلى هذا التل أنت كنت تعلمنا بحروف مكتوبة، وكانت تبدو وكأنها أحرف قد حفرها الزمن في الصخر، وعندما انتهيت، حين انتهى كل شيء، قلت لنا: اقتربوا، ومن ثم تجمعنا كلنا هناك. وأضاف: ثم مددت يدك إلى مكان ما وأمسكت بقضيب الحديدي على شكل رافعة وفتحت قمة هذا الهرم الصغير، وعندما فعلت ذلك، وتابع، وكان الهرم عبارة عن صخرة من الجرانيت ولم يكن عليها أي كتابة، وقلت لنا: انظروا إلى هذا وأنتم جميعا، من ثم رحنا ننظر إليها. وأردف قائلا: لقد أدرت رأسي ولاحظت أنك تتجه صوب الغرب بأقصى سرعتك باتجاه غروب الشمس. كم واحد منكم يتذكر ذلك؟ أمين. ولقد مكثت هناك قليلا حتى كشف الروح القدس عن الأمر. لقد تم الكشف عن الكتاب المقدس كله، كل تلك الأشياء التي أعلنت للإنسان من خلال التبرير والتقديس ومعمودية الروح القدس والمعمودية باسم يسوع، وكل تلك الأمور أصبحت معلنة. ولكن هناك أسرار مخفية داخل الكتاب المقدس، لأن هذا الكتاب مختوم بسبعة أختام، وكان لابد لي من الذهاب إلى هناك لمعرفتها. في ذلك الصباح عندما نزل الملائكة السبعة وزلزلوا الأرض وكانت حجارة الصخور تتطاير في كل اتجاه، فوقف سبعة ملائكة وقالوا: ارجع إلى جيفرسونفيل من حيث أتيت، لأن الأختام السبعة للأسرار السبعة سوف تفتح. ها قد وصلنا الآن إلى هذه النقطة. نحن اليوم نفهم نفس الحية. في غضون أيام قليلة إذا شاء إلهيم سوف نفهم موضوع الزواج والطلاق بطريقة واضحة، وكل هذه الأمور التي أعلنها إلهيم، كل ختم وتلك الأسرار الموجودة والمستترة منذ تأسيس العالم. ولقد فرحنا بحضور بركاته حقا اليوم هذه الآية الكتابية. وقد نشرت مجلة لايف مقالا عن هذا الحدث تحت عنوان: دائرة غامضة من الضوء ترتفع في الأجواء فوق توسون وفينيكس، تماما كما وصفتها لكم قبل عام تقريبا من حدوثها. كيف ستكون؟ وبأنها سوف تكون على شكل مثلث. الصورة معلقة في الكنيسة هناك، أنتم لديكم الصورة بما أنكم اشتريتم تلك المجلة. حسنا، ها هي هنا بالضبط تماما. قالوا إنها على ارتفاع 27 ميلا، أي 43 كيلومتر، وعرضها 30 ميلا، أي 50 كيلومتر. إنهم لا يفهمون ما الذي جرى. لقد ظهرت بشكل غامض واختفت بشكل غامض أيضا. كنا نقف هناك، الأخ فيت سوثمن والأخ جين نورمان وأنا، شهادة ثلاثة شهود كما جرى هناك على الجبل، حين أخذ الرب ثلاثة أشخاص إلى قمة ذلك الجبل، وهم بطرس، يعقوب ويوحنا لكي يشهدوا. ونحن أيضا كنا واقفين هناك نشاهد ما حدث، ولقد رأينا ما الذي حصل. ها هو معلق في السماء، كان عاليا وبعيدا جدا، بحيث لم يكن هناك لا رطوبة ولا بخار ولا أي عنصر آخر الذي من شأنه أن يشكل ضبابا. كيف وصلوا إلى هناك؟ لقد كانوا ملائكة إلهيم الذين عادوا بعد إيصال رسالتهم. اليوم تحققت هذه النبوة في وسطنا. اليوم تمت هذه الآية الكتابية. انتبهوا، لقد تم فتح الأختام السبعة. العاصفة تتجه نحو الساحل الغربي. لا تدعوها تفوتكم كما فعل الناس في الأيام الخوالي. حسنا، دعونا ننتقل الآن إلى يومنا هذا. ماذا يقول الكتاب المقدس عن هذا اليوم وعن الوقت الذي نعيش فيه؟ يتكلم يسوع: ليس لدي الوقت الكافي لمقاربة كل هذه الأمور، ولكنني أريد أن أتكلم عن هذه النقطة قبل أن نختم. قال يسوع في إنجيل لوقا الإصحاح 17 الآية 30: يسوع المسيح الكلمة نفسها. هل تصدقون ذلك؟ هل تؤمنون؟ يسوع المسيح الكلمة نفسها الذي صار جسدا، قد تكلم وقال ماذا ستكون الكلمة في نهاية الزمان، ماذا ستكون العلامة في نهاية العالم. لقد أخبرهم بأن أمة ستقوم على أمة، لكنه قال كما كان في أيام سدوم لوط كذلك يكون في اليوم الذي يظهر فيه ابن الإنسان. والآن عندما جاء يسوع إلى الأرض وهو جاء حاملا اسم ثلاثة أبناء، ابن الإنسان وهو نبي، ابن إلهيم وابن داود. حسنا، لقد عاش يسوع هنا على الأرض، لم يقل قط أنه ابن إلهيم، بل قال أنا هو ابن الإنسان. لقد أطلق على حزقيال والأنبياء لقب ابن الإنسان لأنه كان ينبغي أن يأتي ليتمم الكتاب المقدس بصفته نبيا. قال موسى يقيم لكم الرب إلهكم نبيا مثلي. لهذا السبب لم يكن ممكنا أن يكون ابن إلهيم هناك، لأنه هنا على الأرض كان ابن الإنسان. كان لقد جاءت الكلمة إلى الأنبياء، وهو كان ملء الكلمة ابن الإنسان النبي الأعظم. كلا، ليس النبي الأعظم، بل النبي الإله الذي حل فيه كل ملء الله جسديا، لذلك هو كان ابن الإنسان. والآن منذ 2000 عام أصبح معروفا لنا بأنه ابن إلهيم الروح، وفي الألفية هو سوف يكون ابن داود على العرش، ونحن جميعنا نعلم ذلك، نحن الذين نؤمن بالكتاب المقدس. حسنا، الآن لقد قال يسوع في نهاية عصر الكنيسة الذي نعيش فيه بأن ابن الإنسان سوف يظهر مرة أخرى كما كان في أيام لوط سدوم. لاحظوا كيف سرد تلك الأحداث من الناحية التاريخية، إذ قال كما كان في أيام نوح حيث أنهم كانوا يأكلون ويشربون يزوجون ويتزوجون، ثم جاء أخيرا إلى ابن الإنسان إلى سدوم، وهو كان يتعامل هناك مع اليهود. أما في سدوم هنا فهو كان يتعامل مع شعوب الأمم، هناك أغرقهم كلهم بالماء في الدينونة، وهنا أحرق شعوب الأمم جميعا بالنار في يوم سدوم. نعم، هذا صحيح، لقد احترق عالم الأمم، وكذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان. لن يكون هناك دينونة بالمياه فيما بعد، ولكن هذه المرة سوف تكون بالنار. عندما قرأ يسوع عن سدوم كان يقرأ من نفس سفر التكوين 23 الذي قرأنا منه الآن. حسنا، نحن نتعرف الآن على الأوضاع التي كانت سائدة آنذاك، تلك التي تكلمنا عنها، عن أوضاع سدوم، ظروف أهل سدوم، حالة سدوم، وكل واحد منا سوف يقول أمين لذلك، نحن نؤمن بذلك. حسناً، أما حالة لدوكية الروحية الكنيسة الطبيعية فيمكننا أن نقول أمين لذلك ونقبل علاماتها وآياتها. نحن نعلم أن كل العلامات الموجودة هناك الكنيسة في لودوكية، نحن ندرك ذلك. نحن نعلم أن العالم اليوم يعيش في حالة سدوم، أليس كذلك؟ نعم، ينبغي أن نعترف بذلك. ولكن ماذا عن آية إبراهيم الذي كان ينتظر الابن الموعود؟ تلك كانت آية أخرى. تذكروا أنه كان لهم سدوما هناك، وكان لهم رسولهم، وكان لإبراهيم رسوله أيضا. كان إبراهيم ينتظر يوما بعد يوم حدوث أمر شبه مستحيل، سارة في 90 من عمرها وهو كان ابن 100 سنة، ووفقا لوعد إلهيم كان لا يزال إبراهيم منتظرا ذلك الوعد، ووسط كل الانتقادات التي كان يسمعها ظل ينتظر هذا الابن. والمؤمن الحقيقي هو أيضا لا يزال بانتظار عودة الابن الموعود هذا. لاحظوا أن علامة قد أعطيت قبل مجيء الابن مباشرة. حسنا، ألن تعلن علامة الابن الآتي لنسل إبراهيم الملكي الذي كان ينتظر الابن الملكي كما أعلنت لأبينا إبراهيم في حالة الابن الطبيعي؟ أليس كذلك؟ هذا ما قاله يسوع هنا في لوقا الإصحاح 17 والآية 30: قبل أن يحين هذا الوقت هكذا يكون في اليوم الذي يظهر فيه ابن الإنسان كما كان في أيام سدوم قبل خراب سدوم. ونحن الآن بانتظار العلامة الآية. دعونا نتأمل الآن في وضع سدوم الذي كان قائما في ذلك الوقت. لاحظوا جميعهم قد انزلقوا إلى حالة سدوم وغرقوا فيها، أي في العالم. أنا أعتقد أن أحد مخرجين أفلام قد صور فيلماً منذ وقت ليس ببعيد، ولقد أتيحت لي فرصة مشاهدته. كان الفيلم عن صدوم، إذ تسنى لكم مشاهدته في يوم ما من الأيام، ولم يكن في مضمونه شيئاً آخر غير هذا، فاذهبوا وشاهدوه. إنه بالتأكيد صورة معبرة للولايات المتحدة اليوم.
هوليوود على وجه الدقة، نفس نوع الملابس وغيرها من الأمور الأخرى التي كانت سائدة في ذلك الوقت، حفلات الشكر الصاخبة وأمور أخرى، طائفة من الأشخاص المتدينين، ما يسمى بالمتدينين.
لاحظوا، كان هناك شاهد على صدوم، وهو رجل يدعى لوط، إنه ابن أخ إبراهيم. إنما إبراهيم لم ينزل إلى صدوم، لا هو ولا جماعته. كانت لديه مجموعة كبيرة من الناس تكفي لهزيمة حوالي 12 ملكا وجيوشه. إذن كانت لديه مجموعة كبيرة من الناس. وذات يوم كان إبراهيم جالسا تحت شجرة البلوط، وفي هذا اليوم لم تكن أموره تسير على ما يرام، بل كانت تبدو سيئة، ولم يكن أحد يرغب في أن يكون له علاقة به. ولكن وعلى الرغم من ذلك ظل متمسكا بذلك الموعد. أعيروني انتباهكم واسقوا جيدا قبل أن نختم. وبينما كان جالسا هناك جاء إليه ثلاثة رجال، اثنان منهم نزلا إلى صدوم وكرزا بالإنجيل إلى القوم الساكنين هناك لكي يأتوا إلى لوط، أليس كذلك؟ ولكن بقي واحد منهم مع إبراهيم. لاحظوا أن الذي بقي مع إبراهيم كان الرب نفسه، أما الاثنان الآخران فكانا رسولين ملائكيين، لكنهما لم يصنعا معجزات في صدوم، غير أنهما ضرباهم بالعمى وحسب، والكرازة بالإنجيل تجعل البعض عميانا. والآن انظروا إلى الإطار الذي كان تجري فيه الأحداث في تلك الحقبة. هناك كنيسة طبيعية، إن إلهيم يتمثل دوما في ثلاثة كما قلت الليلة الماضية، كان هناك السدوميون واللوطيون والإبراهيميون، والعالم الليلة هو في نفس الوضعية. فحالة العالم تبدو على هذه الصورة تماما. اسمحوا لي أن أطرح عليكم سؤالا، انظروا إلى هذا الإطار الآن. لقد أطلق إبراهيم على الرجل الذي كلمه اسم إلهيم. الكلمة العبرية إلهيم تعني المكتفي بذاته، الإله الأزلي، الكائن الأبدي. إلهيم الإله نفسه، الإله بذاته. في البدء يقول سفر التكوين الإصحاح الأول، في البدء خلق إلهيم. لاحظوا الكلمة العبرية هنا، أو بالأحرى الكلمة اليونانية، في البدء خلق إلهيم السماوات والأرض. هنا في سفر التكوين الإصحاح الثاني والعشرين يقول مرة أخرى، أو في الإصحاح 20 قال: ودعا اسم هذا الرجل إلهيم. لماذا فعل ذلك؟ الرب متمثلا في جسد بشري، وهو جلس مع إبراهيم وأكل شطيرة لحم عجل وشرب بعض الحليب وأكل بعض الخبز. كان هذا الشخص إلهيم نفسه، ثم اختفى أمام إبراهيم مباشرة، ولكنه أعطى علامة. انتبهوا، تلك العلامة كانت أنه أدار ظهره إلى الخيمة. وتذكروا أن إبراهيم كان اسمه أبرام قبل ذلك بأيام قليلة، وكانت سارة تدعى سراي، ثم ساراي أصبحت سارة، وأبرام صار يدعى إبراهيم. إبراهيم التي تعني أبا لجمهور من الأمم. والآن ركزوا جيدا، وسوف نرى إطار الساعة التي نعيشها حاليا، بما أن يسوع قد طلب منا أن نبحث عن هذا الإطار. لقد رأينا كل ما تبقى بشكل صحيح، والآن دعونا نرى ما هو الإطار الذي من المفترض أن يراه النسل الملكي. فقال هذا الرجل: إبراهيم، أين سارة امرأتك؟ فأجاب إبراهيم: ها هي في الخيمة خلفك. لكنه لم يرها قط. كيف عرف أن اسمه كان إبراهيم؟ كيف عرف أن اسمها كان سارة؟ إبراهيم، أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة خلفك. قال: أنا إنه ضمير للمتكلم، أنا أرجع إليك حسب الوعد، ويكون لسارة امرأتك هذا الابن، أنت قد وثقت بي، وأنا الآن سوف أحقق ذلك. وكانت سارة في الخيمة خلفه تسترق السمع، تتنصت أو تصغي، أو أيا يكن الفعل الذي ترغبون في استخدامه. كانت تصغي من الخيمة، فضحكت في باطنها وقالت: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ وهو أيضا عجوز قد لامس الماء طعام؟ في حين أن هذا الأمر لم يحدث منذ سنوات عديدة. والرجل الجالس هناك كان يأكل في جسد بشري،
كان يشرب ويأكل كأي إنسان عادي. ثيابه يكسوها الغبار، وكانت رجلاه وسختين، فغسل له إبراهيم قدميه. فنظر إلهيم من حوله وقال: لماذا ضحكت سارة في الخيمة خلفي قائلة هذا؟ لقد علم، فهو بمقدوره أن يميز أفكار سارة التي كانت موجودة في الخيمة خلفه، أليس كذلك؟
والآن عندما جاء نسل إبراهيم الملكي إلى الأرض، ما هي العلامة التي أظهرها؟ ابن الإنسان. ذات يوم اقترب منه سمعان، وكان أندراوس هو الذي جاء به إليه، فقال له يسوع: أنت سمعان، أنت ابن يونا، ترون؟ إن الكلام الذي قاله له يسوع جعله مؤمنا.
فيليبوس وجد نثنائيل وقال له: تعال وانظر الرجل الذي وجدناه، لقد وجدنا يسوع الناصري ابن يوسف.
فقال له: مهلا، هل يمكن أن يخرج شيء جيد من هذا التعصب؟ أجاب: تعال وانظر. وعندما جاء فيليبوس إلى يسوع برفقة نثنائيل، نظر يسوع إلى نثنائيل وقال: هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. فقال: يا معلم، من أين تعرفني؟ أجاب: قبل أن دعاك فيليبوس وأنت تحت الشجرة رأيتك. فقال له: يا معلم، أنت ابن إلهيم، أنت ملك إسرائيل. عندما جاءت تلك المرأة الشابة إلى البئر، وهي كانت معروفة بتدني مستواها الأخلاقي وبسمعتها السيئة جدا، لقد أتت إلى هذا المكان لتستقي بعض الماء، وكان يسوع قد أرسل تلاميذه ليبتاعوا طعاما. وعندما اقتربت منه لتستقي الماء من البئر، قال لها: يا امرأة، أعطني لأشرب. فقالت: ليس من عادتكم أن تكلمونا، نحن نعاني هنا من الفصل العنصري، فأنتم اليهود لا تتعاملون معنا نحن السامريين، ونحن لا علاقة لنا بكم. فقال لها: لو كنت تعلمين يا امرأة من هو الذي يكلمك، لطلبت أنت مني أن أعطيك لتشرب، وأنا سأعطيك ماء لن تأتي بعد الآن إلى هنا لتستقي ماء. لقد عرف ظروفها وحالتها الاجتماعية، فقال لها: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت: ليس لي زوج. قال: حسنا قلت، ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج، والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة: يا سيد، أرى أنك نبي، نحن نعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. فقال يسوع: أنا هو. وعندئذ مضت المرأة بأقصى سرعة إلى المدينة وقالت: هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟
لاحظوا، لقد قام بأعمال كهذه أمام اليهود والسامريين، لكنه لم يفعل ذلك أبدا مع الأمم، وشعوب الأمم هم نحن الذين كنا في تلك الحقبة وثنيين. نعم، نحن كنا من أمم أخرى نتجول حاملين الهروات على ظهورنا، وكنا يوم ذاك نعبد الأصنام، لم نكن ننتظر مسيا، أي المسيح. إنه يظهر فقط للذين يبحثون عنه وينتظرونه، وعلينا بالتالي أن ننتظره. وأما الذين يزعمون انتظاره، أعني بذلك الكنيسة نفسها، عندما رأوا أعماله قالوا: فيه شيطان، إنه ساحر بعلزبول. وقال يسوع أن هذه الخطيئة تغفر لهم، لأنه أي يسوع لم يكن قد مات بعد، وأضاف: ولكن ذات يوم سيأتي الروح القدس ويعمل هذه الأعمال نفسها، ومن يقول كلمة واحدة ضده لن يغفر له أبدا. هذا هو اليوم الذي يجب أن تجتمع فيه كل عناصر الكلمة معا، فمن ينطق بكلمة واحدة ضدها لن يغفر له أبدا، لا في هذا العالم ولا في الدهر الآتي. هذا كان نسل إبراهيم الملكي، وهنا نسل إبراهيم الملكي الذي أتى من جراء هذا التعريف بالرجل الذي كان جالسا مع إبراهيم، وقد جاء ليثبت أنه هو نفسه الإله الذي وعد بذلك في هذا اليوم، كما كان في أيام سدوم، كذلك يكون أيضا عند مجيء ابن الإنسان، عندما سيعلن عن نفسه بأنه هو ابن الإنسان. أمين. هذا هو اليوم الذي ستتم فيه الآية الكتابية هذه.
انظروا في أي إطار نحن نعيش اليوم، انظروا إلى الكنيسة حيث ابن إلهيم، انظروا إلى هذا اليوم المظلم، تأملوا في كل النبوءات. حسناً، هناك أمر غريب، يجب أن يكون زوارنا هناك بالفعل في هذه الحالة، إذا كان مسرح الأحداث هو نفسه الذي كان في سدوم. لقد جاء 3 منهم، 3 رجال مميزون أرسلوا من السماء، دعونا نعترف بذلك، 3 منهم، واحد بقي مع إبراهيم، ذهبوا جميعاً إلى هناك أولاً، ولكن واحد فقط بقي مع إبراهيم، والآخران نزلا إلى سدوم، أليس كذلك؟ وإبراهيم تغير اسمه من أبرام إلى إبراهيم، صحيح؟ لم يحدث قط في تاريخ كنيسة العالم أن مبشرا ذهب إلى هناك وهو يحمل اسما ينتهي ب ه ألف ميم حتى يومنا هذا، وهو بيلي جراهام، أليس كذلك؟ جراهام ستة أحرف، إبراهيم ألف باء راء ألف هاء ياء ميم سبعة أحرف، لكن جراهام مؤلف من ستة أحرف غاء راء ألف هاء ألف ميم، وهذا الرقم يمثل العالم الإنسان. أترون؟ انظروا إلى الاثنين اللذين ذهبا إلى هناك، إنهما رسولان من السماء. هل يوجد إنسان على وجه الأرض كرز بالتوبة بهذا الوضوح مثل بيلي جراهام؟ هل كان هناك رجل كان له تأثير على الناس مثل بيلي جراهام؟ لم يوجد رجل مثله على المستوى الدولي. بيلي ساندي والآخرون كانوا هنا في الولايات المتحدة، لكن بيلي جراهام له شهرة عالمية وهو معروف في جميع أنحاء العالم. أترون من أين يطلق نداءه؟ من أين يوجه دعوته؟ من سدوم، وهناك الشخص الذي يرافقه وهو من الكنيسة الخمسينية، إنه أورال روبرتس. ولكن ماذا عن المجموعة المختارة؟ ما هي العلامة أو الآية التي من المفترض أن يروها؟ ماذا يفترض أن يكون لديهم؟ هاللويا! في وقت المساء يكون نور. اليوم تمت هذه الآية الكتابية، في هذا اليوم تحقق وعد إلهيم. نحن نعلم أنها الحقيقة، إنه هنا هذه الليلة كما كان في ذلك الوقت. حسنا، لكي يكرز بذلك كما قلت سابقا، إذا بشرت بشيء ما وكان هذا هو حق الإنجيل، فإن إلهيم سيكون ملزما بإثبات ذلك، أليس كذلك؟ والآن إذا كان الأمر كذلك، فادعوا إلهيم الذي كتب الكلمة والإله الذي أعطى النبوة، دعوا الإله الذي هو إله الكلمة يأتي ويثبت أنه هو لا يزال إلهيم. ولما صعد إيليا إلى الجبل كان إليشع يراقب إيليا، فقال ليكن نصيب اثنين من روحك علي، والرداء الذي كان على إيليا سقط على إليشع، فنزل ولف الرداء وضرب النهر وقال أين إله إيليا؟ والذي حدث مع إيليا حدث أيضا مع إليشع، ونفس الإنجيل، نفس القدرة، نفس ابن الإنسان الذي كان أمسا هو نفسه اليوم وسوف يبقى إلى الأبد. عبرانيين 8:13، هل تؤمنون بذلك؟ أمين. إذن أنا أسألكم، لا يمكنني أن أكون هو، لكنه موجود هنا، نحن لسنا سوى حاملي رسالة أو ناقلي رسالة. البعض من بينكم أنتم الحاضرون هنا تشكون من الأمراض وتعيشون بعض المآسي، وأنتم تعلمون أنني لا أعرفكم، فلندع إلهيم الآن. إذا استطعت أن أتواضع بما فيه الكفاية، صلوا واطلبوا من إلهيم. أنا لا أظن، لا توجد بطاقة صلاة في المبنى، أليس كذلك؟ كلا، أنا لا أظن، نحن لا نوزع أي بطاقة صلاة، سوف نعقد اجتماع صلاة في أو صلاة شفاء المرضى في الكنيسة، ولكن عليكم أن تصلوا. وأنتم تعلمون أنني غريب تماما بالنسبة إليكم، ترون؟ أنت تعرفينني يا جيفرسونفيل، لا أريد سكان جيفرسونفيل أن يفعلوا ذلك، بل أود من الناس القادمين من مكان بعيد من هنا أن يفعلوا ذلك. انظروا ما إذا كان إلهيم لا يزال يكشف عن بعض الأمور. لاحظوا ما إذا كان لا يزال هو نفسه أمسا واليوم وإلى الأبد. تصرفوا كما تصرفت تلك المرأة الشابة، كان الرب يمر من هناك، فقالت في سرها أنا أؤمن بهذا الرجل، كانت تعاني من نسف دم، فقالت في نفسها إذا استطعت أن ألمس هدب ثوبه فأنا أؤمن بأنني سأشفى، أليس كذلك؟ وبفضل إيمانها تمت الآية الكتابية في ذلك اليوم، يعصب من كسر القلوب يشفي المرضى المشلولين والمقعدين. عندما لمست ثوبه وخرجت من الزحمة وجلست، التفت يسوع وقال من الذي لمسني؟ كيف كان له أن يعرف وسط ذلك الحشد الكبير من الناس، ربما 30 مرة، أكثر من العدد الموجود هنا الليلة، الآلاف منهم، كيف عرف ذلك؟ قال من الذي لمسني؟ لم يقل ذلك لمجرد القول وحسب، بل قال ذلك لأنه كان حقيقيا، لقد قال من الذي لمسني؟ ثم نظر من حوله ورأى المرأة الشابة حيث كانت جالسة أو واقفة أيا يكن وضعها، فقال لها أن نسف دمها قد توقف. هذا ما كان عليه يسوع بالأمس وهو ذا هو نفسه اليوم، هل تؤمنون بذلك؟ أنا لا أعرفك، ولكن إلهيم يعرفك. لكنك تعاني من آلام في جنبك، وهذا يزعجك. حقا، أنت موجود هنا لتصلي من أجل هذا الأمر. هل أنا غريب بالنسبة لك؟ ونحن غرباء عن بعضنا البعض؟ قف من فضلك. إذا كان كذلك، أنا لا أعرفك. أنا أقصد الرجل الموجود هنا في الزاوية، هذا الشاب. أنت تعاني من التهاب في الحلق، حقا، وأنت تصلي من أجل هذا المرض. أنت متوتر للغاية بشأن شيء ما. سيتعين عليك مغادرة هذه السلسلة من الاجتماعات لأنك خادم. لديك بعض الارتباطات والالتزامات التي يجب أن تعتني بها. هذا صحيح. حسنا، هل تؤمن أن إلهيم يعرف من أنت؟ أيها القسيس السيد ثمس، يمكنك أن تذهب الآن وتنال الشفاء. لقد جعلك يسوع المسيح سليما ومعافى. اذهب إلى اجتماعك، لن يزعجك حلقك بعد الآن. من الذي لمسه؟ هناك رجل يجلس في الخلف هنا، إنه يتألم، لديه ورم في رئته اليسرى. إنه ليس، هو ليس من هنا. أنت كنت عاملا في منجم. هذا صحيح. أنا غريب تماما بالنسبة لك. إذا كان هذا صحيحا، لوح بيدك. الورم موجود في رئتك اليسرى، ومن المقرر أن تخضع لعملية جراحية قريبا جدا، أليس كذلك؟ أنت لست من هنا، أنت لست من هذه المدينة، أنت من فرجينيا. هذا صحيح. هل تؤمن أن إلهيم يعرف من أنت؟ السيد ميتشل، أليس كذلك؟ اذهب إلى بيتك وكن معافى. يسوع المسيح يشفي. اسأل هذا الرجل، أنا لم أره في حياتي قط. كان جالسا هناك يصلي. اليوم، هذه الآية الكتابية. يوجد سيدة جالسة هناك في الخلف، إنها خلفي كما كانت سارة في الخيمة. إنها تصلي من أجل ابنتها. رجاء قفي. الابنة ليست هنا، هذه الابنة بعيدة. وحالتك شبيهة بالحالة التي كانت عليها تلك المرأة التي أتت إلى يسوع وطلبت منه الرحمة من أجل إحدى النساء التي كانت تتعذب من الشيطان. وتلك المرأة كانت فتاة قد مسها الشيطان واستولى عليها. هي ليست هنا، إنها من، أنت من شمال كارولينا، هل تؤمنين بذلك؟ وهذه هي الحقيقة، أليس كذلك؟ سيدة أوردرز، يمكنك العودة إلى المنزل. إذا آمنت بكل قلبك شفيت، فستجدين ابنتك مثلما وجدت تلك الفتاة في أيام يسوع المسيح الذي قال أنها شفيت. اليوم تمت هذه الآية الكتابية، آية صدوم، آية النسل العظيم، آية الكنيسة الطبيعية. اليوم تم هذا المكتوب في وسطكم. هل تؤمنون بذلك؟ هل تقبله الآن كمخلصك وطبيبك؟ أرجو أن تقفوا من فضلكم، وليقل كل واحد منكم، أنا أقبل شفائي، أنا أقبله كمخلص لي، أقبله كملك لي. قف على قدميك. اليوم، اسمعوا يا أصدقائي، لقد قرأ من الكتاب المقدس، ثم طوى السفر وسلمه إلى الكاهن، وجميع الموجودين كانت كل عيونهم شاخصة إليه، فنظر إليهم وقال: اليوم قد تم هذا المكتوب. لقد قرأت الكتاب المقدس ووجدت عشرات الأدلة التي تشير إلى أننا نعيش في الأيام الأخيرة، وبأننا نحن الجيل الذي سيعاين عودة يسوع المسيح إلى الأرض. وأنا أقول لكم هذه الليلة أيضا وأيضا، هذا اليوم قد تم هذا المكتوب أمام أعينكم. أنتم في توسون، أنتم الموجودون في كاليفورنيا، أنتم الذين في نيويورك، أولئك الذين يتصلون عبر الهاتف. اليوم تمت هذه الآية الكتابية أمام أنظاركم. فلنفرح ونبتهج، لأن عرس الحمل قد اقترب، وعروسه، عروسه هيأت نفسها. دعونا نرفع أيدينا ونعطيه المجد. يا جميع الشعب، فليبارككم إلهيم.